بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد، فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي رحمه الله تعالى، قرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللحاضرين ولسائر المسلمين، وفي الدرس السادس عشر بعد الأربعمائة، وفي تفسير قوله تعالى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. قال الحافظ رحمه الله وقوله له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى أي الجميع ملكه وفي قبضته وتحت تصريفه ومشيئته وإرادته وحكمه، وهو خالق ذلك ومالكه وإلهه، لا إله سواه ولا رب غيره. وقوله وما تحت الثرى، قال محمد بن كعب أي ما تحت الأرض السابعة. وقال الأوزاعي إن يحيى بن أبي كثير حدثه أن كعبا سئل فقيل له ما تحت هذه الأرض، فقال الماء. قيل وما تحت الماء، قال الأرض. قيل وما تحت الأرض، قال الماء. قيل وما تحت الماء، قال الأرض. قيل وما تحت الأرض، قال الماء. قيل وما تحت الماء، قال الأرض. قيل وما تحت الأرض، قال الماء. قيل وما تحت الماء، قال الأرض. قيل وما تحت الأرض، قال الصخرة. قيل وما تحت الصخرة، قال ملك. قيل وما تحت الملك، قال حوت معلق طرفاه بالعرش. قيل وما تحت الحوت، قال الهواء والظلمة، وانقطع العلم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، هذا الأثر من أخبار بني إسرائيل. قال شيخنا سلمه الله هذا من أخبار بني إسرائيل، والله أعلم.
وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن وهب قال حدثنا عمي قال حدثنا عبد الله بن عياش قال حدثنا عبد الله بن سليمان عن دراج عن عيسى بن
هلال. عن دراج، هو دراج أبو السمح وهو ضعيف، عن أبي الهيثم.
عن دراج عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأراضين بين كل أرض والتي تليها مسيرة 500 عام، والعليا منها على ظهر حوت قد التقى طرفاه في السماء، والحوت على صخرة، والصخرة بيد الملك، والثانية سجن الريح، والثانية سجن الريح، والثالثة فيها حجارة جهنم، والرابعة فيها كبريت جهنم، والخامسة فيها حيات جهنم، والسادسة فيها عقارب جهنم، والسابعة فيها سقر، وفيها إبليس مصفد بالحديد، يد أمامه ويد خلفه، فإذا أراد الله أن يطلقه لما يشاء أطلقه. هذا حديث غريب جدا ورفعه فيه نظر.
نعم، قال شيخنا معلقا عليه سئل عن الأرض هل هي كروية، فقال نعم الأرض كروية. قال الله تعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وكذا جميع الأفلاك. أما هذا الخبر فإنه من أخبار بني إسرائيل. انتهى كلامه. والمحقق عندي هنا قال لا أصل له في المرفوع، والظاهر أنه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما من الزاملتين اللتين وقعتا له يوم اليرموك. وكون الأرض على ظهر حوت إلى آخره، كل ذلك من الإسرائيليات. والإسناد فيه دراج أبو السمح، روى مناكير كثيرة. انظر دراج ليروا المناكير، روى مناكير كثيرة وضعفه غير واحد. وعن دراج عبد الله بن سليمان المصري قال البزار حدث بأحاديث لا يتابع عليها. وعنه عبد الله بن عياش القتباني أو القتباني روى له مسلم في الشواهد وضعفه النسائي وثقه ابن حبان. وقال ابن يونس منكر الحديث، وفيه ابن أخي عبد الله بن وهب واسمه أحمد ابن عبد الرحمن، جاء في الميزان قال ابن عدي رأيت شيوخ مصر مجمعين على ضعفه. وقال ابن حبان أتى بمناكير، وقال ابن خزيمة روى أحاديث أنكروها عليه فرجع عنها. فهذا حديث مسلسل بالضعفاء لا يصح رفعه البتة. نعم، ذكر كلام الشيخ ناصر نسخة على الأخ الليبي اللي كان أمس معنا. معك نسخة الشيخ ناصر اللي على قال ماذا منكر في ضعيف الترغيب. انظر ضعيف الترغيب يا كرم. نعم فيه نكارة لا شك، نعم نكارة في المتن والسند مسلسل للضعفاء. نعم.
وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده حدثنا أبو موسى الهروي عن العباس بن الفضل قال قلت ابن الفضل الأنصاري قال نعم، عن القاسم بن عبد الرحمن عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فأقبلنا راجعين في حر شديد فنحن متفرقون بين واحد واثنين منتشرين، قال وكنت في أول العسكر إذا عارضنا رجل فسلم ثم قال أيكم محمد، ومضى أصحابي ووقفت معه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقبل في وسط العسكر على جمل أحمر مقنع بثوبه على رأسه من الشمس، فقلت أيها السائل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتاك، فقال أيهم هو، فقلت صاحب البكر الأحمر، فدنا منه فأخذ بخطام راحلته فكف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنت محمد؟ قال نعم، قال إني أريد أن أسألك عن خصال لا يعلمهن أحد من أهل الأرض إلا رجل أو رجلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سل عما شئت، قال يا محمد أينام النبي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه، قال صدقت، ثم قال يا محمد من أين يشبه الولد أباه وأمه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق، فأي الماءين غلب على الآخر نزع الولد، فقال صدقت، فقال ما للرجل من الولد وما للمرأة منه؟ فقال للرجل العظام والعروق والعصب وللمرأة اللحم والدم والشعر، قال صدقت، ثم قال
هكذا في الشعر ما فيه والكبد وفي نسخة والكبد، انظر مسند أبي يعلى يوجد بعد الدم والكبد والشعر أم الدم والشعر فقط. نعم منكر في ضعيف الترغيب. نعم انظر في مسند أبي يعلى في هذا الأثر هل يوجد الكبد ولا ما يوجد. نعم
قال الحافظ رحمه الله تعالى دراج بتدخيل الراء وأخير جيم ابن سمعان أبو السمح بمهملتين الأولى مفتوحة والميم ساكنة، قيل اسمه عبد الرحمن ودراج لقب السهمي مولاهم المصري والقاص، صدوق في حديثه عن أبي الهيثم ضعف، من الرابعة مات سنة 26.
صدوق لكن الحديث فيه غير دراج كما سبق، يعني صدوق حديثه يحتمل التحسين لكن حديث فيه مسلسل بالضعفاء. نعم 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 صدوق لا صدوق إلا في رواية عن أبي الهيثم، في رواية عن أبي الهيثم ضعف. نعم
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في
نعم
بعدما ذكر كلام حافظ قال نعم. سمعت الشيخ قوله ضعيف صوابه ضعف بدون ياء كما في الطبع الهندي،
قوله ضعيف
هنا ضعف يعني على طبع أخرى،
علق على ماذا؟
علق على كلمة ضعف في حديثي عن أبي الهيثم في بعض النسخ يوجد ضعيف، قال الصواب ضعف.
لكن معلق على قول الحافظ صدوق.
بعدها قال وقال أيضا وثقوا جماعة منهم ابن معين وضعفه آخرون منهم الإمام أحمد بن حنبل، وفي رواية عن ابن معين توثيقه إلا في روايته عن أبي الهيثم كما يعلم ذلك من تهذيب التهذيب،
يعني صدوق إلا في رواية عن أبي الهيثم ضعف. نعم نعم.
قال صدقت. ثم قال: يا محمد، ما تحت هذه؟ يعني الأرض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق. فقال: فما تحتهم؟ قال: أرض. قال: فما تحت الأرض؟ قال: الماء. قال: فما تحت الماء؟ قال: ظلمة. قال: فما تحت الظلمة؟ قال: الهواء. قال: فما تحت الهواء؟ قال: الثرى. قال: فما تحت الثرى؟ ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاء وقال: انقطع علم المخلوقين عند علم الخالق أيها السائل، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فقال صدقت، أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، هل تدرون من هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل عليه السلام. هذا حديث غريب جدا وسياق عجيب تفرد به القاسم بن عبد الرحمن هذا، وقد قال فيه يحيى بن معين: ليس يساوي شيئا، وضعفه أبو حاتم الرازي، وقال ابن عدي: لا يعرف. قلت: وقد خلط في هذا الحديث ودخل عليه شيء في شيء وحديث في حديث، وقد يحتمل أنه تعمد ذلك أو أدخل عليه أو أدخل عليه فيه، والله أعلم.
قال شيخنا سلمه الله: الشبه في صحيح مسلم، يعني شبه، يعني كيف يشبه الولد أباه أو أمه في صحيح مسلم. والحديث خلط فيه في عدة أشياء. الشبه في صحيح مسلم والحديث خلط فيه في عدة أشياء. نعم. وجدت الكبد يا كرم؟ لا يوجد. لا توجد في مسند أبي هانا كما قرأ. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: وقوله: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أي أنزل هذا القرآن الذي خلق أنزل هذا القرآن الذي خلق الأرض والسماوات العلى، الذي يعلم السر وأخفى، كما قال تعالى: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يعلم السر وأخفى. قال: السر ما أسر ابن آدم في نفسه، وأخفى ما أخفي على ابن آدم مما هو فاعله قبل أن يعلمه، فالله يعلم ذلك كله، فعلمه فيما مضى من ذلك وما بقي علم واحد، وجميع الخلائق في ذلك عنده كنفس واحدة، وهو قوله: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقال الضحاك: يعلم السر وأخفى. قال: السر ما تحدث به نفسك، وأخفى ما لم تحدث به نفسك بعد. وقال سعيد بن جبير: أنت تعلم ما تسر اليوم ولا تعلم ما تسر غدا، والله يعلم ما تسر اليوم وما تسر غدا. وقال مجاهد: وأخفى يعني الوسوسة. وقال أيضا هو وسعيد بن جبير: وأخفى أي ما هو عالمه مما لم يحدث به نفسه.
قال شيخنا سلمه الله وحفظه في الآية بيان سعة علم الله عز وجل، بيان سعة علم الله عز وجل، وأنه سبحانه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه سبحانه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو سبحانه يعلم ما كان في الماضي ويعلم ما يكون في المستقبل ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. فالله سبحانه وتعالى علم حال المنافقين، فقال عز وجل: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. والله عليم بالظالمين. وقال عز وجل عن الكفار: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقال سبحانه: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. كما أن قدرته سبحانه كاملة شاملة، كما أن قدرته سبحانه كاملة شاملة لكل شيء. قال الله عز وجل: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقال جل وعلا: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى. انتهى كلامه. طبعا وهو أهون عليه بمعنى هين عليه، وأهون هنا ليست على بابها، ليس معناه أن هناك شيء أهون وشيء أصعب، فالله لا يعجز شيء، فأهون هنا ليست على بابه، يعني أفعل التفضيل، لأن الله لا يعجزه شيء ولا يصعب عليه شيء سبحانه وبحمده. هذا كقول الله عز وجل: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا. ليس معناه أن أهل النار في خير، لا. فأحيانا أفعل التفضيل لا تكون على بابها، كما في هذه الآية: وهو أهون عليه سبحانه وبحمده. فعلمه جل وعلا، انتهى كلام شيخنا، فعلمه جل وعلا شامل لكل شيء، لا يخفى عليه شيء. ما أسررت به في نفسك وما لم تحدث به غيرك وما لم يقع منك في الغد، كل هذا علمه عند الله جل وعلا. والله يعلم ما يبيتون، ما يبيت المنافقون والكفار من تخطيط لتدمير بلاد المسلمين والدخول إلى بلاد المسلمين واستنفاذ خيرات البلاد وتدمير الدين، ما يفعله أمريكا ومن صنعته أمريكا مثل داعش المجرمين وغيرهم، وكذلك اليهود وما يدبرونه. الله أعلم بما يبيتون سبحانه وتعالى، والعبد يسلك طريق السنة والاستقامة، والله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. النتيجة عند الله، والظفر والفوز على الأعداء منا من الله تمكين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. فالتمكين بيد الله، سنسير في طريق السنة والطاعة والأمر، ولا يكثر من التخذيل تضعيف الصف المسلم، بل يقوي العزائم ويشجعها. هذا من صفات المنافقين، تخذيل في الصف المسلم وإضعاف قوة المسلمين وإرباكهم والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: وقوله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، أي الذي أنزل القرآن عليك، هو الله الذي لا إله إلا هو ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى. وقد تقدم بيان الأحاديث الواردة في الأسماء الحسنى في أواخر سورة الأعراف، ولله الحمد والمنة.
قال شيخنا حفظه الله: من رحمة الله تعالى على العباد أن أرسل إليهم رسلا مبشرين ومنذرين يدلونهم على الخير ويحذرونهم من الشر. وأول شيء أمرهم الله به التوحيد، ومنه ما يكون يوم القيامة من أمور الغيب، أول شيء حذرهم ونهاهم عن الشرك، وهذا مهم. أعتقد السند سيأتي معنا أن أول شيء أمر الله به عند أهل البدع النظر، وعند بعضهم قصد النظر، وعند بعضهم الشك. لابد أن تشك حتى تكون على يقين، ولا بد لكي تكون مؤمنا أن تنظر. نعم. الاستشكال، استشكال على ماذا؟ يستشكل في وجود الله. لماذا؟ لا، ليس كذلك. الأصول ليس فيها خلاف، كيف يرد أصول أصول السنة مثلا 50 أصلا مجمع عليها بين العلماء. نعم. نعم.
قال تعالى: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. قال الحافظ رحمه الله: من هنا شرع تبارك وتعالى في ذكر قصة موسى عليه السلام وكيف كان ابتداء الوحي إليه وتكليمه إياه، وذلك بعدما قضى موسى الأجل الذي كان بينه وبين صهره في رعاية الغنم، وسار بأهله قيل قاصدا بلاد مصر بعدما طالت الغيبة عنها أكثر من 10 سنين، ومعه زوجته فأضل الطريق وكانت ليلة شاتية، ونزل منزلا بين شعاب وجبال في برد وشتاء وسحاب وظلام وضباب، وجعل يقدح بزند معه ليوري نارا كما جرت له العادة به، فجعل لا يقدح شيئا ولا يخرج.
تكلم عليها في الشعب. انظر القاموس يا دكتور أحمد. زند أحمد راشد موجود. نعم. نعم. نعم.
كما جرت له العادة به، فجعل لا يقدح شيئا ولا يخرج منه شرر ولا شيء. فبينما هو كذلك إذ آنس من جانب الطور نارا، أي ظهرت له نار من جانب الجبل الذي هناك عن يمينه، فقال لأهله يبشرهم: إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أي شهاب من نار، وفي الآية الأخرى أو جذوة من النار، وهي الجمر الذي معه لهب، لعلكم تصطلون دل على وجود البرد، وقوله بقبس دل على وجود الظلام.
قال شيخنا حفظه الله وسلم: وهذا من حكمة الله عز وجل أن جعل سيره في هذا الوقت من الظلام والضباب والسحاب والبرد، فرأى نارا بجانب الجبل فقال لأهله: امكثوا إني آنست نارا. لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما وصل إليها كلمه الله عز وجل وأرسله، وكان هذا أول بدء النبوة. انتهى كلامه. نعم. نعم. نعم تفضل. مفصل ايه؟ موصل طرف الذراع بالكف. نعم. العود الذي يقدح به النار. نعم. إذن هنا العود الذي يقدح به النار. نعم. يعني يقلب به النار يعني. نعم. أو يوقد به النار. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: وقوله أو أجد على النار هدى، أي من يهديني الطريق، دل على أنه قد تاه عن الطريق، كما قال الثوري عن أبي سعيد الأعور عن عكرمة عن ابن عباس في قوله أو أجد على النار هدى، قال من يهديني إلى الطريق، وكانوا شاتين وضلوا الطريق، فلما رأى النار قال: إن لم أجد أحدا يهديني إلى الطريق أتيتكم بنار توقدون بها. قال تعالى: فلما أتاها نودي يا موسى.
العود الذي قال الفيروزبادي ماذا؟ العود الذي تقدح به النار. نعم. نعم.
فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. قال الحافظ رحمه الله: يقول تعالى: فلما أتاها أي النار واقترب منها نودي يا موسى، وفي الآية الأخرى نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله، وقال ها هنا إني أنا ربك أي الذي يكلمك ويخاطبك، فاخلع عليك. قال علي بن أبي طالب وأبو ذر وأبو أيوب وغير واحد من السلف: كانتا من جلد حمار غير ذكي.
من جلد حمار غير ذكي، وهذا الحمار يذكى يذكى يعني يذبح بالذال أخت الدال يعني هل هذا في الأمم السابقة ولا في شريعتنا؟ الحمر الأهلية حرمت في العام السابع في خيبر، كانوا يطبخونها، وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم لحوم الحمر الأهلية. قال شيخنا سلمه الله: كانت من جلد حمار غير ذكي في شرع من قبلنا، وقد حرمت الحمر في عام خيبر، ويعني خيبر كانت في العام السابع من الهجرة. نعم.
وقيل إنما أمره بخلع عليه تعظيما للبقعة. وقال سعيد بن جبير:
أكد للبقعة عندكم جميعا وللبسه للبقعة، هذا هو الصواب، تعظيما للبقعة في نسخة للبسه، نسخة دار الكتاب العربي للبسه والصاد للبقعة. نعم.
وقال سعيد بن جبير: كما يؤمر الرجل أن يخلع عليه إذا أراد أن يدخل الكعبة. وقيل: ليطع الأرض المقدسة بقدميه حافيا غير منتعل. وقيل غير ذلك والله أعلم.
والقول الثاني يرجع إلى القول الثالث، ولا العكس، الثالث يرجع إلى الثاني. نعم. 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 ليس لازما. نعم.
وقوله طوى، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هو اسم للوادي، وكذا قال غير واحد، فعلى هذا يكون عطف بيان. وقيل عبارة عن الأمر بالوطء بقدميه، وقيل لأنه قدس مرتين وطوي له.
عفوا أعد قوله تعالى طوى. نعم.
وقوله طوى، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هو اسم للوادي.
وهذا هو الراجح، أنه اسم للوادي. إنك بالوادي المقدس هذا الوادي طوى. نعم.
وكذا قال غير واحد، فعلى هذا يكون عطف بيان. وقيل عبارة عن الأمر بالوطء بقدميه، وقيل لأنه قدس مرتين وطوي له البركة وكررت، والأول أصح كقوله إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى.
قال شيخنا سلمه الله: وجبل الطور ليس له مزية الآن، ولذا عندما سافر أبو هريرة رضي الله عنه إلى الطور أنكر عليه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وقال: لو علمت ما سافرت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. انتهى كلامه. أبو هريرة ذهب يزور جبل الطور وأنكر عليه أبو ذر الغفاري لأنه لا يشد الرحال إلا المساجد الثلاث، وعليه زيارة هذه الأماكن وهذا المشروع الذي يسمى الصلاة على النبي أو السلام على النبي. السلام ولا الصلاة؟ السلام عليك أيها النبي. هذا مشروع فاسد أنكره العلماء مثل الشيخ صالح الفوزان وغيره من العلماء، محاولة تعظيم ما يسمى بالآثار الإسلامية وغار حراء وجبل أحد والتمسح بها والتبرك بها، كل هذا ذريعة إلى الشرك. لذلك الدولة السعودية وفقها الله تمنع من هذا، ومما أنكره العلامة محمد ناصر الدين الألباني في منسكه في الحج والعمرة رحمه الله، هذا من دقة الشيخ ناصر، هذه المزارات السبح التي يقوم بها بعض الناس في حملات الحج والعمرة. ويعني كثيرا أو يعني كثير يكون القائم على هذه الحملات بعض الجهال من الناس الذين يعدون هذا نوع من التجارة ولا يهتمون بأخذ طالب علم معهم، كما في بلاد الحرمين مثلا كل حملة معها طالب علم حتى ينصح الناس، وفي بعض البلدان لا يوجد هذا ويخرج الناس ويجدون مشقة عظيمة في زيارة هذه المزارات جبل أحد، ويذهب إلى 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 مكان الغزوات ويقضيها سياحة بدل ما يجلس في المسجد يصلي عند الكعبة الصلاة بمئة ألف صلاة أو في المسجد النبوي ألف صلاة، ترى داخل خارج داخل خارج داخل خارج، لا يجلس في البيت ولا يجلس في المسجد، وهذا خطأ. ولو علم أن هذا كله ليس من السنة في شيء، كل هذا ليس من السنة، إنما الذي جاء به السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى مسجد قباء يوم السبت فصلى فيه عليه الصلاة والسلام، ذهب إليه ماشيا. يتيسر الإنسان ذلك أن يذهب ماشيا إلى قباء يوم السبت يصلي فيه فريضة أو نافلة، هذا من السنة، ما عدا ذلك لا يجوز أبدا. وهذا لمن؟ هل تقصد قباء من هنا من مصر تقول أنا ذاهب لأصلي في مسجد قباء؟ لا، إنما هذا تبع لمن دخل المدينة النبوية شرفها الله، إذا دخل المدينة لا مانع أن يذهب يزور المقابر ومقابر الشهداء ويذهب إلى مسجد قباء من السنة. وأما ما يقام في هذا المسجد من تصاوير على منبر المسجد مع الأسف وتصاوير للمصلين وهم يصلون، فهذا من المنكرات، هذا من المنكرات. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: وقوله وأنا اخترتك كقوله إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، أي على جميع الناس من الموجودين في زمانه. وقد قيل إن الله تعالى قال: يا موسى أتدري لما خصصتك بالتكليم من بين الناس؟ قال: لا. قال: لأني لم يتواضع إلي أحد تواضعك.
قال شيخنا سلمه الله: ليس عليه دليل. قيل: ليس عليه دليل لأني لم يتواضع إلى أحد على هذه الفقرة، لأني لم يتواضع لي أحد تواضعك. ليس عليه دليل، وإنما هو اختيار من الله عز وجل. قال سبحانه: الله أعلم حيث يجعل رسالته، فلله سبحانه الحكمة البالغة. نعم.
وقوله: فاستمع لما يوحى، أي استمع الآن ما أقول لك وأوحيه إليك.
وانتبه لهذا، انتبه لهذا، يعني تجد العلماء المهتمين بجانب العقيدة يهتمون بهذا الباب، لأن عند بعض الغلاة أن النبوة مكتسبة، ليست بالوحي والاختيار، وإنما هي رياضات يتريضها العبد فيصبح نبيا، كما يقول طائف من الفلاسفة قبحهم الله، وهذا باطل وضلال والعياذ بالله. إنما النبوة رسالة اصطفاء من الله عز وجل، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، اصطفاء واختيار من الله عز وجل، وليست مكتسبة بفعل الإنسان أو عمله، لا، لا يمكن هذا. ومن ادعى بعد محمد صلى الله عليه وسلم النبوة هو كافر بإجماع المسلمين، هو من صدقه في ذلك، كمرزا هذا الهندي، من هو مرزا أحمد، ها ها الايه، غلام مرزا هذا الهندي، هذا كفر والعياذ بالله، لأن هذا تكذيب للقرآن: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي، أنا خاتم النبي لا نبي بعدي، أو أنا آخر النبي لا نبي بعدي. نعم. وأما نزول عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان فهذا ليس نزول وحي ورسالة، وإنما نزول متابعة، فيصلي خلف رجل من أمة محمد عليه السلام وهو المهدي محمد بن عبد الله، يصلي خلفه عيسى عليه السلام وينزل يغسل الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، وهو حي في السماء، لا أنه مات ثم بعث ليكون نبيا بعد محمد عليه السلام. لأن هؤلاء الهنود الذين يتبعون مرزة هذا يقولون بهذا، أن عيسى سينزل في آخر الزمان، وهذا يدل على أنه لا مانع من وجود نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام. والخاتم هنا بمعنى الحلية، ما كان محمد أبا أحد من ملائكة رسول وخاتم النبيين، يعني حليتهم وزينتهم، ليس المراد نهايتهم. والعادة الآية فيها وخاتم وخاتم، انظر القراءات، ما كان محمد، ها؟ قال وخاتم كسر التاء، الحمد لله، هذا مهم، وجه القراءة مهم. وخاتم وخاتم، نعم، هو حليتهم، هو خيرهم عليه الصلاة والسلام، أفضلهم، كما في الحديث الصحيح: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كرجل بنى بيتا فجمله إلا موضع لبنة فأنا اللبنة وأنا آخر النبيين لا نبي بعدي عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. نعم.
قال: وخاتم عاصم وفقه للحسن، وخاتم الباقون.
عاصم يعني عاصم وخاتم بس؟
نعم.
جمهور وخاتم؟
نعم، جمهور
وخاتم. سبحان الله، الحمد لله. يعني عاصم بروي حفص وشعبة، وخاتم وباقي القراء العشرة، وخاتم الكسر. نعم، يعني قراءة سبعية متواترة، بل هي قول جمهور القراء. نعم. نعم.
قال تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا. قال الحافظ رحمه الله: هذا أول واجب على المكلفين، أن يعلموا أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
نعم، هذا أول واجب على المكلفين، التوحيد. قال شيخنا سلمه الله: أول واجب على المكلفين أن يعلموا أنه لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله، خلافا لأهل البدع القائلين أول واجب الشك، لتنتقل من الشك إلى اليقين. وبعضهم يقول أول واجب النظر والتأمل، وبعضهم يقول أول واجب القصد إلى النظر، وكل هذه الأقوال باطلة. والتوحيد أول دعوة الرسل، قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. نعم نعم آمين. يعني إما أن ينظر ويتأمل أو يقصد هذا، حتى مجرد أن يقصد وينتبه هذا عندهم لعله كافي، الله أعلم والعياذ بالله، هذا ضلال بعيد. نعم.
قال رحمه الله وقوله فاعبدني أي وحدني وقم بعبادتي من غير شريك وأقم الصلاة لذكري، قيل معناه صلي لتذكرني، وقيل معناه وأقم الصلاة عند ذكرك لي. ويشهد لهذا الثاني ما قال الإمام أحمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا المثنى بن سعيد عن قتادة عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تعالى قال وأقم الصلاة لذكري. وفي الصحيحين عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وقوله إن الساعة آتية أي قائمة،
والمراد بالنوم هنا ليس نوم مفرط. بعض الناس تفوته كل يوم صلاة الفجر، تقول يا أخي أين أنت في صلاة الفجر؟ سبحان الله، كيف أنت على السنة في صلاة الفجر؟ وهذا من علامات المنافقين، يقول كنت نايم. لا، هذا مفرط، كل يوم نايم. لكن شخص مثلا كل شهرين ثلاثة أربعة في السنة مرة تفوت صلاة الفجر، يعني نرجو أن يعفو الله عنه سبحانه وتعالى. لكن كل يوم تفوت صلاة الفجر يقول أنا نايم، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقت ما ذكرها، حافظ الأدلة ما شاء الله، حافظ. الشيطان يوسوس له، يلعب في قلبه وفي أذنه. لا أدري كيف يعيش المسلم بدون صلاة الفجر، كيف يعيش، كيف يقضي يومه، يأكل ويشرب ويضحك مع أهله وأبنائه وبناته وهو تارك لصلاة الفجر طوال العام، إلا في رمضان، وبعضهم يتركها حتى في رمضان ويصلي بعد طلوع الشمس. هذه صفات المنافقين، أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء والعياذ بالله. نعم. ولذلك مثلها ولا تجد عندهم بركة، أنه في الحديث بورك الأمة في بكورها، الله عز وجل يبارك لهذه الأمة في البكور. وكان حكيم بن حزام رضي الله عنه يرسل صفقاته بعد صلاة الفجر فأثرى مالا كثيرا رضي الله عنه وأرضاه، يتأول هذا الحديث بورك الأمة في بكورها. لو أنكم، حديث عمر بن الخطاب للترمذي وإسناده صحيح، لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، والغدو هو الذهاب في أول النهار، وتروح يعني في آخر النهار بطانة، تذهب خاوية البطون وخالية البطون وتعود منه، يرزقها الله الطير، ما من طائر يقلب بجناحي إلا والله يرزقه جل وعلا ويعلم حاله وشأنه سبحانه وبحمده، والمدبر للكون كله جل وعلا. نعم نعم، حديث إنما التفريط في اليقظة، لكن المقصود، نعم المقصود بالنوم يعني إنسان رغما عنه غلبه النوم وأخذ بالأسباب، ضبط الساعة وضبط المنبه وقال لجاري أيقظني وقال لصديقي رن عليه بالهاتف، تلفون تلفونات وأجراس وجيران، كل هذه أسباب، وينام مبكرا، كل هذه أسباب من أسباب الاستيقاظ. نعم، لا شك أن ترك كل هذا لا شك أنه مفرط حتى ولو كان نائما. نعم نعم. أي حديث؟ ما قاله الإمام أحمد؟ نعم، معناه في الصحيحين هذا الحديث. نعم، أو معناه في مسلم، عفوا. نعم، في شرح هذه الآية. ما الإشكال؟ نعم، والله قال ولا ذكر الله أكبر. نعم.
عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تعالى قال: وأقم الصلاة لذكري. وفي الصحيحين عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وقوله: إن الساعة آتية، أي قائمة لا محالة وكائنة لا بد منها. وقوله: أكاد أخفيها، قال الضحاك عن ابن عباس أنه
لعل نقف هنا للإخوة اليوم عمل الآن، اكتفي بهذا القدر عند إن الساعة آتية. وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شيخنا جزاكم الله خيرا، هل إذا جرح رجل من أحد المشايخ وعدل من شيخ آخر هل نقدم الجرح أم التعديل، مع العلم بأن المشايخ كلاهما سلفي؟ إذا كان أصل الإنسان سلفي وبعضهم عدل وبعضهم جرح، فلا بد أن يكون هذا الجرح جرحا مفسرا يذكر الأسباب، لا سيما إذا عدله من هو مثله. السلام عليكم، هل يجوز زيارة الوادي طوى أو الجبل في سيناء أو نحو؟ لا، هذه الأماكن لا تقصد بالزيارة، لا تقصد. لكن لو مر الإنسان في سيناء مثلا ورأى هذا الجبل وتذكر نبي الله موسى كليم الرحمن، أو مر في مكة فرأى جبل النور ورأى فيه غار حراء وتذكر حال الرسول عليه السلام عند بدء الوحي ونزول الملك جبرائيل، لا مانع من هذا. لكن أنه يقصده بالزيارة ويذهب يتبرك بهذا الجبل أو هذا الغار، هذا من ذريعة إلى الشرك. تبرك بالآثار ذريعة إلى الشرك والعياذ بالله. أسباب ليه؟ ليذل نفسه. كان يقصد يذل نفسه بين يدي الله، أن يتذكر مما خلق الإنسان، أنه خلق من ماء مهين وأصله من الطين، ويعني يحاول يجالس من هو أعلى منه في العلم والفضل والعبادة حتى يعرف أنه صغير في العلم. كلما جالس الإنسان العلماء عرف قدر نفسه، يعرف قدر نفسه. إذا جالس العلماء الكبار المجتهدين يعرف قدر نفسه ويدعو ربه سبحانه وتعالى يرزقه التواضع وخفض الجناح لإخوانه المؤمنين وعدم التكبر والفخر والخيلاء عليهم، لأن هذا من أفعال الجاهلية. وأيضا يجتهد في الصلاة والذل بين يدي الله عز وجل بالركوع والسجود. والله نعم نعم طيب إن شاء الله وفقنا الله إياكم يحب ويرضى. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.